قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبينما رجل في ضوء القمر يستريح ويركن ظهره على حائط، إذ به في ضوء القمر يرى امرأة، ثم يتطلع إليها فإذا به يعرفها منذ ردء من الدهر، فحنت إلى الماضي وحن إلى الماضي، فقالت له: ألا تقضي الليلة عندنا؟ وكانت من أصحاب الرايات الحمر، فقال لها: ألا تعلمي أن الإسلام قد حرم هذا؟ ألا تعلمي أن الإسلام قد حرم هذا؟ وكان الرجل هو مرثد بن أبي مرثد، وكان يحمل الأسارى من مكة على ظهره فينقلهم إلى المدينة، وكانت المرأة هي عناق، فلما رفض أن يبيت عند عناق رفعت صوتها وقالت: يا أهل مكة، هذا رجل ينقل أسراكم. ففر مرثد بالرجل، وكان رجل ثقيل حمله إلى ظهره إلى المدينة. فلما ذهب إلى المدينة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتزوج عناقا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قرآنا: الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. عندما تتبين في تلك القصة البسيطة التي تدور على دقيقتين أو أقل، فإنك تكتشف فيها أخلاقا نبيلة في زمن نعاني فيه من ضمور الأخلاق وضياع الأخلاق وفساد الأخلاق والذمم رجل لا يراه أحد وامرأة تعرض نفسها عليه فتقول له ألا تبيت عندنا، وهي في شوق إليه وهو على سفر بعيد عن أهله منذ ردع من الدهر وأشتاق إلى امرأة. ولكن هذه هي العفة، إن خلق العفة من الأخلاق التي صارت نادرة، إن خلق العفة يحتاج أن يعود مرة أخرى ليربى عليه الأطفال البنات والأبناء، ليربى عليه الشباب والشابات والفتيان والفتيات والرجل والمرأة، لأنك عندما تختلط بالواقع وتعيش وتتداخل في أدغال المجتمع تكتشف أن هذا الخلق قد كبر عليه أربعا منذ رضع من الدهر، فنحتاج أن نعيد ذلك الخلق مرة أخرى من الأخلاق النادرة التي ربى عليها الإسلام أهل الإسلام. خلق العفة، انظر إلى مرسل وهو لا يراه أحد، لا يراه أحد ولا يسمع به أحد، ولو تهم اشتكى ولا تضجر ولا تكلم، ولكن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهؤلاء القوم ربوا على خلق، فكان مجرد تكميل للأخلاق. أما نحن فتلك الأجيال الصاعدة عندما تنظر إليها تشعر كأنه قد مسحت الأخلاق من المجتمع، لا أخلاق البتة، لا أدب ولا قيم ولا مبادئ ولا دين ولا شيء البتة. فنحتاج أن نعود مرة إلى تلك الأخلاق، نعود إلى خلق العفة، نربي عليه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وآباءنا وأمهاتنا وكل من لنا سلطان عليه. نحتاج أن نعود إلى خلق العفة، ولا يكون خلق العفة متكاملا إلا إذا جاء معه الدرس الآخر من القصة، نعود إلى تحكيم شرع الله. انظر، ومرتض يهوى عناقا، ولكن مع حبه لها وشوقه إليها فهو يذهب إلى الشرع ممثلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له أتزوج عناقا. انظر إلى تلك النظرة، إن كثيرا منا إذا اشتهى شيئا لم يبحث أبدا عن الحكم الشرعي، بل يبحث عن المبيح، يبحث عن من يقول له حلال ليوافق هواه. إن أشد فتنة على وجه الأرض أن الإنسان إذا هوى شيئا وأحب شيئا وكان يعتقد أنه حراما يحول وجهة نظره بالكلية إلى من يبيح وإلى الأدلة المبيحة وإلى قول المبيح لمجرد أنه صار من هواه. فنحتاج أن نعود إلى خلق العفة، وخلق العفة في أبسط تعاريفه هو ترك الأفعال القبيحة إذا علم قبحها وتحققت مضرتها، ترك الأفعال القبيحة إذا علم قبحها وتحققت مضرتها. فأمر العفة ليس أمرا قاصرا عن العفة عن النساء أو الفرج أو الشهوة، إن أمر العفة أمر كبير، أمر كبير. قال ابن القيم عليه رحمة الله أصول الأخلاق الحميدة أربعة، أول أصل فيها العفة والصدق والشجاعة والأمانة، هذه أصول الأخلاق الحميدة، أول أصل فيه العفة. فالعفة ليست قاصرة على مجرد أن امرأة تطلب رجلا فيتركها، أبدا ليس هذا ليس هذه هي العفة، ليس هذا هو إنما العفة أكبر من ذلك بكثير. عندما تنظر إلى العفة، عندما تنظر إلى العفة، إذن إن الإنسان إذا ترك كل قبيح، ترك الأفعال القبيحة، كل قبيح فهو عفة. لذا عندما تتأمل العفة فالعفة في القلب وفي اللسان وفي السمع وفي اليد. عفة القلب، عفة القلب، إن القلب هو محور الشهوات ومحور الاشتهاء ومحور التمني ومحور الطلب. فعفة القلب هي أصل كل عفة، لأن القلب إذا عفى عفت معه كل الجوارح. وعفة القلب تنبني على أصلين، عفة القلب تنبني على أصلين. الأصل الأول قال رب العزة عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالقلب يتمنى ويشتهي، فإذا عف القلب عن التمني رضي الإنسان بما هو فيه، ومن رضي بما هو فيه لا يتمنى ما هو أحسن منه، فصار يعف، صار ينظر إلى امرأته فهي أجمل امرأة، صار ينظر إلى سيارته فهي أجمل سيارة، صار ينظر إلى بيته فهو يجمل بيت، صار ينظر إلى خلقته فهي أجمل خلقة، صار ينظر. لأن الإنسان إذا لم يرضى بما هو فيه وتمنى ما ليس في يده تولد عنه الحسد والحقد والغيرة، وقد يصل الأمر إلى السرقة، وقد يصل الأمر إلى القتل، قد يصل الأمر إلى الزنا، لأن القلب يتمنى. إذن عفة قلبك أن تزرع في قلبك يقينا أن أفضل شيء ما اختاره الله لك. هيئتك هذه من اختارها لك، زوجك هذه من زوجك إياها، مالك هذا من أعطاك إياه. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض. قال: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب أو غنى النفس. فإذا كان القلب غنيا، فإذا كان القلب غنيا، والغني والغنى القلبي هو رضا القلب بما قسم الله له، فيعف القلب عن التطلع لما في يد الغير ولا يتمنى شيئا مما عند الناس، فهذا عين الغنى. لذا عندما تتأمل، عندما تتأمل وتأمل هذا المعنى الجديد، كثير منا يظن أن كثرة المال، كثرة المال هنا أبدا. عندما تتأمل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، منهم وعفيف متعفف ذو عياس. انظر، هذا رجل دخل الجنة لأنه عفيف، عفيف مع فقره، فولا يتطلع إلى ما في يد أحد. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه في كلمة رائعة، قال: لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل دابتي ما وسعتني، ولا أمل زوجي ما وسعتني، فإن الملال من سيء الأخلاق. فهذا الرجل الفقير المتعفف، رجل فقير يعلم من حاله أنه فقير، ولكنه متعفف، متعفف من يراه يحسبه غني، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهو لا يطلب شيئا من أحد ولا يتمنى شيئا في يد أحد ولا يشتهي شيئا مما في يد الناس، لا طعمة ولا لبسة ولا امرأة ولا سيارة ولا شيء البتة، لأنه غني بما لديه. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي ترده التمرة والتمرتان، ولكن المؤمن يتعفف. عندما تتأمل ذلك المشهد، فهذا الرجل الذي هو من أهل الجنة رجل فقير ولكنه متعفف، أما الغني فقد يطمع، فقد أقيمت إحصائية فسئل فيها 1,000 مليونير، سئل فيها 1,000 مليونير: هل أنت غني؟ تدرون مليونير يعني يملك أكثر من مليون، بل مليونات بل مليارات. سئل فيها: أنت غني؟ 950 يقولون: نحن فقراء. فهل يكون هذا الغنى بالمال معه تعفف؟ أبدا. قال رب العزة عز وجل في حق أموال اليتامى، قال في حق أموال اليتامى: أن الغني لا ينبغي أن يأكل من مال الفقير، بل عليه أن يتعفف. لذا الشاهد العجيب أن كلمة التحفف لم ترد في القرآن إلا 4 مرات، منهم مرتان مرتبطتان بالمال ومرتان مرتبطتان بالنساء. ومن كان غنيا فليستعفف. إذن هو غني ولديه مال، ولكنه مع غناه وامتلاكه للمال في بيته اليتيم يقوم بشأنه، وهو ينظر إلى مال اليتيم مع أنه قارن بين هذا وذاك لتعلم حال القلب. فهذا الغني مع كثرة ماله يتمنى المال فينظر إلى ماله، وهذا الفقير مع فقره متعفف، فصار من أهل الجنة. أهل الجنة 3: عفيف فقير، عفيف متعفف ذو عيال. عفيف في نفسه، متعفف عما في يد الآخرين، ذو عيال معه كثرة من العيال. لذا القلب لا ينبغي أن يتمنى. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا رأى أحدكم عند أخيه ما يعجبه فليبرك. إذا رأيت أخيك يلبس ثوبا حسنا فقل له: بارك الله في ثوبك. وإن كنت لا تعرفه، إذا رأيته يركب سيارة تعجبك فقل: بارك الله في سيارتك. حتى ترفع التمني من القلب، فتمنى أن يزيد الله عز وجل أخيك بركة ونماء في ماله وأهله، فلا تشتهي. إذن تمني القلب إذا أردت أن تقتله فهو يقتل بالرضا، إذا أردت أن تحقق عفة القلب تقتلها بالرضا، تقتلها بغنى القلب أو غنى النفس، أن تعيش مع اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف من ألطف أسماء الله عز وجل، وأنت تعيش معه فالله عز وجل يختار لك أفضل شيء. فهذا الوضع المادي الذي أنت فيه، وإن كنت تعاني فهو أفضل أوضاعك. هذه المرأة التي تظن أنها عذاب عليك هي أفضل النساء لك، هذا الولد الذي تظن أنه أشقى الأولاد فهو أفضل الأولاد لك، لأنه اختيار من؟ الله. ثانيا، القلب يظن، القلب يظن، يظن في الناس فيولد الحقد والكراهية. قال رب العزة عز وجل: إن بعض الظن إثم. عندما تنظر إلى العداوات القائمة بين الناس، فهو يقول: هو قال كلمة أظنه يقصد بها كذا، هو قال في كذا وأظنه يقصد كذا، هذا الظن يولد تلك العداوات. فالرجل قد يقاصر ابنه بسوء الظن، قد يفسد بيته ويطلق امرأته بسوء الظن، قد يفسد العلاقة بينه وبين أبيه وأمه بسوء الظن، قد يترك عمله ويفقد مصدر دخله بسوء الظن. لذا يحتاج القلب ألا يظن في الناس إلا خيرا، تحتاج أن تعيش مع حديث نتناسعه: عامدين أو غافلين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حب لأخيك ما تحب لنفسك. فلا تظن فيه سوءا أبدا إلا أن يثبت، لا تتكلم فيه بشر إلا أن يثبت. لذا عندما تنظر إلى الواقع، فنحن حملنا كل المعاني على سوء الظن. إن بعض الظن إثم، فصار الأصل الإثم. فعفة القلب ألا يظن الناس في الكلام إلا خيرا، ألا تظن في كلام الناس إلا خيرا. إن الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما دخل عليه تلميذه يزوره في مرضه، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. والضعف المرض، فإذا قوى الله ضعفه قوى مرضه عليه، فإذا قوى مرضه عليه قال: المرض قاتله، كان المرض قاتله. قال الإمام الشافعي لتلميذه: لو قوى الله ضعفي لقتلني. انظر، يدخل عليك في مرضك فيقول: قوى الله ضعفك، فتفهمها أنت أن هذا الرجل يدعو عليك أن تموت. فقال الإمام الشافعي موضحا: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال له الرجل: والله ما قصدت. فقال الإمام الشافعي في كلمة لو عشنا معها لفرحنا، لاستطاع كل منا أن يضع رأسه على الوسادة فينام، لا، صار البسمة والكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة هي أصل. قال: والله لو سببتني بواحا علمت أنك لا تقصد. انظر، انظر إلى عفة القلب. فالإمام الشافعي عفيف القلب، فهو عفة قلبه يقول أنه لا يحمل أبدا سوء ظن على أحد. فإن الرجل وهو يسبه، وهو يسبه يقول: لو كنت تسبني بواحا وجها لوجه علمت أنك لا تقصد. ولكن نحن نأخذ الكلمة فندور بها على 100 وجه، على 1000 وجه، حتى نرى أسوأ وجها ثم نحملها عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمس لأخيك عذرا من 70 عذرا. قال رجل من السلف: فإن لم أجد له عذرا من 70 عذر قلت لعله له عذر لا أعلمه. هذه هي عفة القلب. أحسست في يوم أنك تحتاج إلى قلب عزيز؟ هل نظرت إلى قلبك فتفحصته وفتشت فيه لتنظر كيف حال قلبك؟ هل تتمنى ما ليس لك؟ هل تظن في الناس إثما أو خيرا؟ إذا تمنيت ما ليس عندك فاعلم الناس يتمنون ما أنت فيه. إذا ظننت في الناس شرا فالناس غالبا سيظنون فيك. فاحمل الخير في قلبك، عش مع عفة القلب، عش مع عفة القلب تعيش مستريحا، لا تتمنى ما ليس في يدك ولا تظن في الناس إلا خيرا. هذه عفة القلب أما عفة العين؟ إن العين عين طلوع تتطلع تنظر إلى كل ما حولها فتشتهي. قال رب العزة عز وجل، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. كثير من الناس يظن أن غض البصر فقط على قضية النساء، فهو لا ينظر إلى النساء ولكن ينظر إلى هاتف هذا، ينظر إلى وظيفة هذا، ينظر إلى ثوب هذا. والعين طلوع تتطلع وتتمنى، فإذا تمنت اشتهى القلب، فإذا اشتهى القلب تولد الحقد والحسد والغيرة. فالعين لا ينبغي أن تتطلع إلى شيء، بل بالعكس لا ينبغي للعين أن تنظر إلا إلى أسفل القدمين لترى ما أنت فيه، بل بالعكس العين لابد أن تنظر إلى النعم. إن الإنسان لن يشكر نعمة الله فيه إلا إذا رأى المبتلين، إن الذكر عند رؤية المبتلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما فيك. قال الحمد لله الذي عافاني مما فيك وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، إلا كان ذلك شكر هذه النعمة. ثم تفارق بين عين طلوع وعين عفيفة. عين طلوع تتطلع إلى ما في يد الغير، وعين عفيفة تنظر إلى البلاء فلا ترى إلا النعمة في نفسها، فلا ترى النعمة إلا في نفسها، ترى البلاء في الآخرين. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الدنيا انظروا إلى من هم دونكم، وفي الآخرة انظروا إلى من هم فوقكم. فإذا نظر الإنسان إلى المصلي، هل يصلي أحسن مني؟ إذا نظر الإنسان إلى الصائم، إذا نظر الإنسان إلى تالي من القرآن، إذا نظر الإنسان إلى راكع، إذا نظر الإنسان إلى ساجد، هذه عفة العين. أما عفة اللسان، عفة اللسان هذه آفة عصرنا، أن اللسان صار يتكلم في كل شيء ويصدر الأحكام على كل أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذا قلت لأخيك يا كافر فإن كلمة كافر تبحث عن مدخل فيه، فإن لم تجد عادت إليك. إذا قال الإنسان لأخيه يا ملعون فإن اللعنة تبحث عن مدخل فيه، هل يستحق الطرد من رحمة الله؟ فإن لم تجد عادت إليك. فعفة اللسان ألا يتكلم إلا بخير. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف يوم عرفة فوق عرفة في المشهد يقول لسانه: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فلسانك عفيف لا يتكلم في أعراض الآخرين، فللناس ألسن ولك عبد. فإذا تكلمت في أعراض الناس بلسانك تكلم الناس في عرضك بألسنتهم. فإياك أن تغتاب أحد أو تسب أحد أو تشتم أحد أو تتهم عرض أحد أو تفسق أحد أو تبدع أحد أو تكفر أحد أو تلعن أحد إلا بذلك. فالأمر يحتاج إلى عفة اللسان، عفة اليد، ألا تمتد اليد إلى ما حرم الله عليها. لا تمس امرأة لا تحل لك، لا تمس مال لا يحل لك، عفة الرجل ألا تسعى إلى شيء حرمه الله عليها. إذن العفة في القلب وفي العين وفي اللسان وفي اليد وفي الرجل وفي الأذن، أن تكون عفيف الأذن، فإذا سمعت ما لا يحل لك فكأنك لم تسمع. هذه هي العشرة، أصل من أصول الأخلاق، كما قال ابن القيم: أصول الأخلاق الحميدة أربعة، أول أصل فيها العفة. لماذا لا نكون عفة؟ لأننا لم نرضى عن ربنا. لماذا نتطلع إلى ما في أيدي غيرنا؟ لأننا لم نرضى برزقنا. فإذا عشت مع الرضا وصلت إلى العفاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رجل سافر مع اثنان من أصحابه، فخرج يستطعمان له، يأتيان بالطعام، فدخلت عليه امرأة من الأعراب، فكان يصلي فانفتل من صلاته، أسرع في صلاته، ثم التفت إلى المرأة: ما حاجتك؟ فكشفت عن وجهها فإذا هي أحسن النساء وجها، فقالت له: قم إلي. قال: ما حاجتك؟ قالت له: قم إلي، إني أبتغي منك ما تطلب المرأة من الرجل. وكان رجل مسلم بن يسار، وكان من أحسن الناس وجها. المشهد: امرأة من أحسن الناس وجها، وأنت على سفر غريب لا يعرفك أحد، المرأة الطالبة تأتي إليك وتشتهيك وتتمناك، هل تصبر؟ الأمر صعب أن تكون أنت غريب بعيد عن أهلك تشتهي امرأتك، ثم تأتي امرأة جميلة طالبة، هي الطالبة، هي القادمة إليك. ولكن إذا نظرت إلى مسلم بن يسار وكان من أحسن الناس وجها، ترى ماذا فعل؟ إن مسلم بن يسار جلس إلى الأرض فوضع رأسه بين ركبتيه وبكى وظل يبكي ويبكي وينتحر حتى لم تجد المرأة بدا أن بكت، ثم نزلت أنزلت برقعها على وجهها فانطلقت. فجاء رجل من أصحابه قال له: ما لك تبكي؟ قال: تذكرت الأبناء. قال: إنك تركت أبناءك منذ أيام قليلات. فقص له القصة فبكى. قال له: أنت لم تبكي؟ قال إني أظن في نفسي أني لو كنت مكانك لم أصبر عليه. فالعفة رزق، أن ترزق أن تبتلى بامرأة فتصبر عليها، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا كنت عفيفا وربيت نفسك على العفة فلم تتطلع ولم تشتهي ولم تتمنى، ستعيش العفة في ذلك المعنى. إن يوسف عليه السلام في قصته عبرة، تلك المرأة جميلة، فإن أبناء الملوك يمتعهن الله بالدنيا، هي امرأة العزيز، ثم هي طالبة، ثم هو عبد وهي سيدة، ثم هو غريب، ثم هو في بيتها، ثم هي غلقت الأبواب، ثم هي قالت هيت لك، ثم هي هددته لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصغرين، ثم زوجها مخنث يوسف أعرض عن هذا، وهي واستغفري لذنبك. فكل السبل مباحة وكل الأمر ميسر، ولكنه فضل محض. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه نحن الله عز وجل يقول أنا أصرف عنه. فلا ينبغي للإنسان أن يعف ليقال متعفف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يطلب مالا قال ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. فيوسف عليه السلام أعفه الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فكن مخلصا في عفافك يصونك الله ويحفظه. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يعاني من فقر شديد، أشد ما يكون الفقر، فيرسل إليه الملك المتوكل رسالة يقول أرسلت إليك 4000 درهم ليست هي من مال الملك في شيء، إنما ورثته عن أبي فخذها لك. فيضع الإمام أحمد الرسالة تحت وسادته مع فقره ودينه، فيدخل أحد أبنائه فيقوم الإمام أحمد إلى الصلاة يضبط فراش أبي فيجد الرسالة فيدخل الإمام أحمد فيقول الابن لأبيه يا أبتي ما هذه الرسالة التي تحت فراشي؟ قال وقرأتها؟ قال نعم. قال هل ذهبت بالرد؟ قال نعم. قال فاكتب. فكتب الإمام أحمد الحمد لله إن في عافية وسعة مع فقره فهو يستعفف، مع فقره يستعفف، وصاحب الدين رحيم فلا يطالبنا. فيذهب الولد بالرسالة بعد سنة يقول الإمام أحمد لابنه يا بني ترى لو كان المال قبلنا ألم يكن قد انصرف؟ قال نعم. فالعفة عفة في القلب أصلا، عفة عن التطلع للنساء، فلا يشتهي أحد، فإذا جاءته الفتنة نجاه الله لأنه متعفف. عفة عن الدنيا، فإذا جاء المال كما قال علي رضي الله عنه وقد أمسك بلحيته وقد شابت، قال: يا دنيا غري غيري، غري غيري، غري غيري. فإياك أن تظن أن المال خير. قال رب العزة عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالصبر هو عين التعفف، أن تتعفف كما تعفف يوسف، أن تتعفف كما تعفف مسلم بن يسار، أن تتعفف كما تعفف مرثد. تعيش خلق العفة في قلبك وفي لسانك وفي يدك وفي عينك وفي سمعك وفي رجلك، ثم تنشئ لنا جيلا عفيفا، امرأة عفيفة وأبناء وبنات أعفاء. العفة هي ترك الأفعال القبيحة إذا علم قبحها وعرفت مضرتها. الأمر يحتاج إلى استفاضة، ولكن يكفي للذي بإشارة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأنه الله الذي لا إله إلا هو ولا ربه ولا رب سوى، أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. رب نسألك عفة تباشر قلوبنا، رب نسألك عفة تباشر قلوبنا، رب نسألك غنى يباشر قلوبنا، رب نسألك غنى يباشر أنفسنا، رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وهم المغمومين. اللهم عاف المبتلين من المسلمين، يا رب عاف كل مبتل مسلم، يا رب فرج كرب كل مكروب وهم كل مهموم وغم كل مغموم، يا رب سدد دين كل مدين، يا رب فك أسر كل مأسور، اللهم فك أسر كل مأسور، اللهم رد كل غائب إلى أهله، يا رب فك كل عام. رب نسألك العافية وتمام العافية والشكر على العافية. رب عافنا من كل بلاء، يا رب عافنا من كل بلاء، واحفظ علينا كل نعمة. رب أدم عليك نعمك ظاهرة وباطنة، رب أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة، رب أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة. رب نسألك رؤية النعمة، رب نسألك رؤية النعمة والإقرار للنعمة وشكر النعمة. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين. رب أصلح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم، رب امن عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. رب لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل، غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا خزايا ولا نادمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحاب الغر الميمين وأخم الصالح.